بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق من آل محمد رحم الله شيعتنا، إنهم أوذوا فينا ولم نؤذى فيهم. دققوا على الحديث. إنهم أوذوا فينا ولم نؤذى فيهم. شيعتنا منا قد خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا. أرضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، يصيبهم مصابنا ويبكيهم ما أصابنا، ويحزنهم ويسرهم سرورنا، ونحن أيضا نتألم بتألمهم ونطلع على أحوالهم، فهم معنا لا يفارقونا ولا نفارقهم، لأن مرجع العبد إلى مولاه أو إلى سيده، ومؤوله إلى مولاه. فهم يهجرون من عادانا ويجهرون بمدح من والانا، ويباعدون من آذانا. اللهم إن شيعتنا منا ومضافون إلينا، فمن ذكر مصابنا وبكى لأجلنا أو تباكى استحى الله أن يعذبه بالنار. في الحديث عن المكون الاجتماعي الذي تم التطرق له قبل ما يرب على شهرين، أعود استكمالا له، حيث وقفنا على التقسيم الثالث، وهو يعنينا في هذه الفترة بالذات المجتمع بين التأرجح والثبات، حالة تساير الإنسان عبر مسيرته. التأرجح له محطات واستراحات ثم اندفاعات، أما غير محسوبة، أي غير محسوبة العواقب. القسم الأول من أقسام التأرجح في بناء المجتمع وتشكله أصحاب النعرات، وأصحاب النعرات بقدر ما هم في مساحة الهوج، بقدر ما يحدثون من إزعاج لمن يحاول أن يرتب بعض مكونات البيت الاجتماعي، وربما يتسع في دائرته لما يمثل بناء أمة، وكل بقدره. فالعظماء يعترض طريقهم من يعترضه، ثم الأدنى فالأدنى. هؤلاء الذين يحملون صفة أصحاب النعرات تحتهم عناوين كثيرة، منها من تدفعهم النعرة القبلية، حيث توجه شيخ القبيلة اتجه، وإن كان ليس لشيخ القبيلة من الوعي والثقافة بل أحيانا وحتى التدين نصيب، كما هو موجود في كثير من نسيج المجتمعات. البعض يتصور أن النظم القبلي فقط في الجزيرة العربية، يعني بين القبائل العربية، هذه قراءة ناقصة. كل الشعوب تعيش نظما قبليا في القديم وفي الحديث. اللهم في المجتمع المستحدث ما يعبر عنه بالعالم الجديد، يعني أمريكا في قسمها الشمالي حضارة مادية صرفة، النظم القبلي ليس له مدخلية في شأن من شؤونها. أمريكا الجنوبية لا، النظم القبلي له أثره، لكن أيضا القبائل فيما بينها حالة النعرة تختلف، تشتد وتضعف بقدر ما يكون شيخ القبيلة جاهل غير واعي ومدرك لما يجري من حوله، بقدر ما ينعكس على أبنائها فيحملون صفة الرعونة. وعلى هذه فقسم ما سواها، بقدر ما يصحح شيخ القبيلة من وضعه الفكري والثقافي والعلمي والانفتاح وما إلى، ينعكس على أبناء القبيلة حالة الرعونة تخف. لذلك عندما يريد الإنسان أن يصاهر قبيلة تجد هذا السؤال يطرح نفسه: ما هي أهم صفات هذه القبيلة؟ الإمام علي عليه السلام يسوقنا في هذا الاتجاه: يا عقيل انظر لامرأة ولدتها الفحول من العرب. يعني قبيلة فيها صفة الكمال الإنساني متجسدة في جذورها، تمشي في عروقها حتى تنعكس على الوليد. قد يقول قائل بالآخر: الإمام علي هو صاحب التكوين الأول، يعني بعد الله، وهي النطفة، ماكو داعي لهنا وهناك. لا، الظرف مؤثر، الإمام يدلنا على أن للظرف مؤثرية. بعض أبناء الأئمة، بعض أنبياء، أبناء الأنبياء شذوا عن الطريق، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مثلا في قضية نوح، في قضية إبراهيم مع أبناء في يعقوب مع أبنائه القضية واضحة بينة، إبراهيم مع أبيه الأمور واضحة بينة. وعلى هذه فقس ما سواها. هذه القضية ربما تغيب في بعض المجتمعات قبليا، لكنها تبرز تحت عنوان آخر، ألا وهو المناطقية. لذلك تجد أن هذا الإنسان يشمخ لأنه من المدينة الكذائية، بينما الآخر يقول: لا، نحن أبناء المنطقة الكذائية. هذا يأتي ببعض المواصفات، ذلك يأتي ببعض المواصفات، العقل يغيب عن تحكيم الأمور، العواطف تسوس الموقع، يبدأ الصراع والجدل. وأحيانا حتى في المواقع في الحرجة والصعبة شيء من هذا القبيل يبرز، يعني فاغرة النفاق تحصل لها موقعا من خلاله تبرز وتتحرك، والشواهد كثيرة. الجماعة الثانية هي الجماعة المتصفة بالطيبة. هذه الجماعة الطيبة المخلصة يغيب عنها شيء واحد، ألا وهو الوعي والإدراك والشعور بالمسؤولية. هم مؤمنون أتقياء، يؤدون الواجب، يبتعدون عن المحرم، لكن الوعي قليل، لا يخرج من دائرة من تلتبس عليه اللوابس، أي ليس كيسا فطنا، هو في ذروة قمة العبادة والإيمان والاتصال والانصهار مع الله، لكن عندما يأتي إلى الميدان العملي يغيب، لا يستطيع أن يقدم أو يرتب أوراقا جراء عدم مالكيته لقوة الإدراك والوعي الناضج وأيضا الشعور بالمسؤولية. أيها الأحبة، في كثير من الحوادث وخصوصا المؤسفة الشعور بالمسؤولية يغيب ويسيطر على الأجواء. أنا أي موقع أعمل فيه وما هي المكاسب المترتبة عليه؟ قد يكون المكتسب وجاهتي، إعلامي، صدارة، تسيد موقف، يعني ليس بالضرورة المكسب إما أن يكون مادي محسوس ملموس واحد ثم أصفار معينة، ولا ما يصير مكسب. لا، هناك مكاسب لا تشترى بالمال أصلا، مهما دفعت لا تصل. فهو في مثل هذه المساحات الضيقة يتحرك يبرز. عدم الشعور بالمسؤولية يجعل الإنسان يقدم شيء على شيء، يقدم المصلحة الشخصية على مصلحة العامة، يسهر المجتمع في سبيل أن يبرز، يستهلك كل المكتسبات لأبناء المجتمع لشيء واحد، للأنا، للذات المريضة، ليكمل نقصا. كل من يبحث عن البروز والشخوص يعيش في داخله مرضا نفسيا، أما هو غير ملتفت له. هذا المرض النفسي ينام معه، يستيقظ معه، يذهب معه، يعود معه، بالنتيجة يعيش معه أيضا حالة من الجلوس على الدائرة المستديرة أحيانا، المضلعة أخرى، ليلا نهارا مع آخرين لوحده، لكن هذا الشيء موجود. هؤلاء هم الذين يعزفون على الجراح، لأن مكاسبهم مكوناتهم لا تؤمن لهم رصيدا يوصلهم إلى منصات التتويج والتقدم كما ينبغي، لذلك يعزفون على جراح الآخرين، يصادرون المكتسبات عند الآخر لصالحهم بحركة، بحضور، بقول، لكن في النتيجة شيء من هذا انزل. الجماعة الأخرى ممن يعيشون حالة التأرجح هي الجماعة الغوغائية، وهم الذين وصفهم المولى علي عليه السلام بأتباع كل ناعق. هؤلاء لا يستطيع أحد أن يقول أن التاريخ تجرد منهم، وإنما لهم حضورهم عبر مسيرة التاريخ، ولهم توقفاتهم في كل المحطات. في زمن الأنبياء هؤلاء الهمج الرعاع موجودون، في زمن الأئمة لهم وجودهم، بعد غياب المعصوم في زمن الغيبة الكبرى أيضا هم يتنقلون من موطن إلى موطن ومن موقع إلى آخر. غوغا يسمع ربع الكلمة يبني عليها كلمات، كأنه مختص بعالم التصريف، يجد أن تصريف اللفظ في هذا الموطن ينحل عنه تشقيقات كثيرة يندفع وراءها. هذه الطبقة هي الطبقة التي في الأغلب الأعم الأكثر ضحية للآخر، تساق من حيث لا تشعر، تقاد كما يقاد الجمل المغشوش، لا تعي تقاد ليلا أم نهارا، إلى أين هي لا تعلم بشيء. أما غوغا إذا حضرت في المجالس حملت الرسالة عن الآخر، هو لا يشعر أنه مجير، أنه مستخدم، أنه مستهلك، أما بالنتيجة هذا الشيء موجود. وين ما تصير فتنة أبرز المسوقين لها، وين ما تحصل إخفاق أول المكبرين لها. وعلى هذه فقسم ما سواها الغوغاء. الغوغاء هم الذين قصموا ظهر علي عليه السلام. الغوغاء الذين وصل عددهم إلى قرابة 20,000 إنسان بايعوا مسلم بن عقيل، هم الذين قتلوا الإمام الحسين في كربلاء. ثم تعال مع الأحداث التاريخية لتجد أن الغوغاء وهم الهمج الرعاع هم الأرضية الصالحة للغرس وللقطف أيضا. أما من قبل من؟ من قبل أناس نذروا أنفسهم للشيطان. انزين، الجهة الأخرى وهي التي تعنينا هي جماعة الثبات، وهؤلاء على مر التاريخ قلة وقليل ما هم، وقليل من عبادية. وعلى هذه آيات وروايات ومقولات وأشعار صبت في قوالب تدلل على أن أصحاب المبدأ، أصحاب القيم، أصحاب الثبات، أصحاب هم قلة. نبي بين أبناء الأمة يخرج من الدنيا لم يصلح المحيط الذي هو فيه، يعني لم يتمكن من إصلاح المحيط. لماذا؟ لأن المحيط بهذه الخصوصيات المتقدمة الذكر يتحرك في قبالة النبي. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد عقدين ونيف من الزمن، الأمور وين توصل؟ يخرج من الدنيا، يخرج من الدنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد جهود مضنية وتضحيات كبرى. لكن أي مجتمع بقي بعد النبي؟ لا نقول خلفه النبي، وإنما قول بقي بعد النبي. اقرأ تاريخ علي عليه السلام يكشف لك حقائق التاريخ، ولا تقترب من مساحة الآخرين، يكفيك تاريخ علي، لست مجبر، يكفيك علي. اقرأ علي عليه السلام في علمه، في جهاده، في تضحياته، والقائمة تطول على نحو العناوين، ناهيك عن البحث والشرح. ولذا هنا همزة مهمة أقول أيها الأحبة، إذا أردنا أن نبحر بحقائق وكنوز هذا المذهب الطيب الطاهر علينا أن نعتني برموزه، علينا أن نقدمهم للعالم كما هم لا كما نريد نحن أن نصطنعهم. لماذا؟ لأنهم صنائع الله، ومن هو صنيع لله سبحانه وتعالى في غنى عن صنيعة البشر، لنضع أيدينا على مواطن الكمال في ذواتهم ونقدمها للبشرية. هذه الجماعة العمدة هم أصحاب الشوكة، أصحاب الصراط المستقيم. هؤلاء هم الجماعة الواعية بخطورة المرحلة وصعوبتها. يوم من الأيام كانوا في زمن، ثم جاء زمن، تبدلت الآليات، طرأت طوارئ، لكنها واعية منتبهة. مع الإخلاص للمبدأ، يعني لا يكتفي الإنسان أن يكون واعيا مدركا، وإنما لا بد وأن يكون الحراك على أساس من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أي المشرع للمبادئ والقيم التي يحصل بها عصمة المجتمع ورشد المجتمع. هنا أيها الأحبة جناحان لا بد وأن يترك لهما الفضاء، بحيث يستطيع من يريد أن يحدث تغييرا في بناء اجتماعي نحو الأفضل أن يرفرف من خلالهما. الجناح الأول العلماء المخلصون، وأنا أؤكد على كلمة مخلص. ليش؟ عندنا طبعا مخلص وعندنا مخلص. مخلص خليها في زاوية أنبياء وأئمة ومن هو قريب من مساحتهم، أما المخلصون كثر إن شاء الله. أما ربما يسأل سائل ويقول عندما تقيدون بصفة الإخلاص يعني علماء غير صالحين أيضا أو مخلصين لهم وجودهم في وسط المجتمع، نقول نعم، أصلا ابتلي بهم الأنبياء والرسل. بلعم بن باعورة لم يكن نبيا وإنما كان في عهد نبي من أنبياء الله وكان يحمل علما، لكن إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. أما عالم، ما حد يقول ما عالم. وهكذا الشواهد كثيرة مرور الكرام في زمن الأئمة عليهم السلام، شيء من هذا القبيل موجود، شواهد أيضا كثيرة. بل لا تخلو سيرة إمام من فاغرة عالم لا يحمل الإخلاص، وإلا لماذا حدثت مجموعة من الفرق التي اضمحلت وكانت تتصف بالتشيع كثيرة، فطحية ناوسية واقفية ما أدري شنه إشقد. هؤلاء ساقهم هم طبعا في الأغلب الأعم الأكثر علماء لا يحملون الإخلاص، تحركوا في مجتمعات غوغاء، أتباع كل ناعق صاروا. اليوم شلون؟ أنا ما بروح للإسلام كاملة، أنا في حدود دائرة ضيقة، التشيع وضعنا مرضي مريح، يفلج الصدر، يطيب الخاطر، أم على العكس من ذلك تماما؟ نحارب النجاح، نهدم الوحدة والالتحام. وعلى هذه حتى لا أكون عنيفا، لكن عليها كثير، يعني من الأمور التي يندى لها الجبين أن يقبل رجل الدين أن يجعل من نفسه مطية للآخر، يساق هنا وهناك، يستغل هنا وهناك. عالم بالظاهر لكن لا يقود نفسه، وإنما يحرك كما يحرك بعض الأجهزة الآلية التي نستفيد منها اليوم في منازلنا. ليش تقول لي معالم؟ عالم ربما آية الله، حتى ربما أكثر من آية الله، لكن يقاد. هذا إذا يقاد، نحن نضع أمورنا قضايانا في أيدي أمثال هؤلاء؟ لا يمكن، لأننا لا نضعها في اليد الأمينة الخالصة الصالحة، وإنما نضعها في يد توقعنا في يد لا تعرف الأمانة. فلنلتفت، مرحلتنا اليوم ليست مرحلة الأمس. شيء من الالتفات، شيء من الوقفة مع النفس حتى نصحح، زين. الجناح الآخر هو عبارة عن المثقف الملتزم بثوابت الدين وضوابط المذهب. هذا يمكن أيضا أن نضع الأمانة في يده وأن نحلق به جناحا آخرا إلى جانب العلماء الذين يحملون صفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. المثقف جناح، وجناح مهم قوي، لكن عليه أن يلتفت. اليوم لا حصانة، ربما الإنسان يستعرض، وشاهدت في بعض المجالس يستعرض بعض الأسماء من المفكرين الغربيين والشرقيين لكن عندما تدخل معه في أقل القليل لا تجد وراء استحضار الأسماء شيء. لمن كانت تعمل هذه الشخصيات؟ في صالح من كانت تصب؟ تصوروا جائزة نوبل للسلام، طبعا هي للأدب لكذا لكذا، للسلام، جائزة نوبل للسلام، أكثر من 75% من منحت لهم هذه الشهادة، الجائزة جائزة نوبل، تم تمريرها من خلال اللوب الصهيوني. شوف دنيا وين وانت وين، اللي يصير هناك ما يصير هنا يصير هنا، كن نقرأ للآخر نقرأ، أما كون يعني واحد تقعد معاه تقول له، جاب لك الحين كلام طويل تقول له، ولكن قال جعفر بن محمد يقول لك خلنا من القديم، خلنا في الحديث، الناس راحت بعيد، الثقافة في أوروبا، يا الله. زين، فلو سلم هذا الجناح علماء مخلصون ومثقفون واعون مع ثبات حتما نتقدم، صار وضعنا أفضل. واقعنا اليوم من خلال دوامة الأحداث المحلية والعالمية العاصفة بهذا الكوكب، وما هو المطلوب منا؟ مطلوب منا الوعي التام بكل الحيثيات، وأنا أتصور أن الوعي النسبي غائب ناهيك عن الوعي التام، وهذه كارثة مصيبة، أصلا ما يدري لوش عليه في مساحة عامة ناهيك عندما تريد أن تدخل في خصائص الأمور، لا هذه بعد. الأمر الثاني الانفتاح على كل المسارات، ده شيء مطلوب، ما فيك تعيش أعزل اليوم، هذا ما يقلد مرجعي أنا ما عندي شغل وياه، هذا ما يتفق معاي في المذهب أنا ماكو مجال أجلس وياه، هذا ذوق الفكري اللا انسجام، لا كون يصير صوب أنا أصير صوب ثاني، هذا منطلقات معينة أنا منطلقاتي تحمل صفة معينة، كون نقطع العلق بيننا، لا حبيبي انفتح، القوي هو الذي ينفتح على الآخر، الذي يستطيع أن يستوعب، على العكس من ذلك عندما يحصل الضعف والخور تبدأ حالة الانطواء والضياع والشتات. الحذر التام والحيطة الواعية، وهنا همسة أيها الأحبة، ثقتنا كانت وما زالت في الجهات المختصة، ولا نزايد عليها في شيء لأنها الأدرى، ولا تتحرك إلا وفق دراسة وتخطيط وبحث تام. خلونا من المزايدات، خلونا من الغرور، خلونا من الفكر المنفلت، خلونا من الثورية الهوجاء. الدول التي فقدت عنصر الأمان إنما فقدته بعد أن أطيح بالمؤسسة ذات الطابع السلطوي في حفظ الأمن، كل واحد يلتفت، شايفين لكم طبيب جراح يترك منامه ويأتي لينقذ روحا ويتكون سببا في إتلافها، ما يمكن، عيون ساهرة تبحث عن الراحة والأمن والاستقرار نتهمها، من يقف وراء هذه الأمور؟ من يشيع مثل هذه القضايا في أوساطنا؟ ثقتنا تامة، نعم هم لا يحملون عصمة ولا نزكيهم في مورد عصمة، ولكن هذا جهدهم لا تفكر أحد مسؤول يتمنى عدم أمن واستقرار في بلده أبدا. فلا ينبغي أن ننساق وراء بعض الرسائل التي ترسل من هنا وهناك، وهي رسائل آثمة. من يحاول أن يفل عقد المجتمع الواحد هو آثم كائنا من كان، ونحن علينا مسؤوليات. عندما يقع حادث هنا أو هناك، وربما القادم قد يحمل ما يحمل، لا يعني أن الأمن مفقود. أول عياذ بالله كما يحب البعض أن يقول أن الجهات لها علقة بالموضوع، لا حبيبي، فكون نلتفت، نحن علينا مسؤوليات. يعني أنا لو جبت لي صار اتصالات وصار أمور شي تريدون ما تريدون، فجيب لك اثنين ثلاث عساكر منا نجدة منا خصائص مكون أبناء المجتمع في داخل الجامع لا يعرفها هؤلاء، أنتم تعرفونها. يعني عندما يندس عنصر خبيث في جماعة لمدة أسبوعين أو أكثر ثم يفجر نفسه ويقتل الأبرياء، الخلل وين؟ يعني ما يصير يجيني عنصر خبيث مزروع وأترك الأمور تمشي على عواهنها. هذه مسؤولية نحن لكم، ومسؤولية شرطة وبحث وما أدري شنه، لا، مسؤوليتنا إحنا. شرط في دائرة الانضباط، ومو مر سيارة علينا وصار عندنا شبهة والله اتصل بالسلطات، هو مو صحيح هذا، لكن لابد من الحذر. سيارة مرت مشبوهة مرة مرتين، تصرف غير طبيعي، بلغ مسؤوليتك، واجبك الشرعي هذا. شخص دخل إلى مسجد، إلى حسينية، إلى مجتمع، حركاته مريبة، تصرفاته غريبة، مسؤوليتي الشرعية أن أتصل بالجهات الرسمية وأعطيهم إشعار. مسؤوليتنا إحنا أخو، وإحنا ما ودنا يجي اليوم اللي نشوف لنا والله مساجدنا وحسنياتنا تحولت كأنها ثكن عسكرية من أجل حفظ مصلين، لا نريد تلك الحالة من الطيبة والبساطة والإيمان والمحبة والوطنية هي سيدة الموقف، وهذه مسؤوليتنا إحنا، إحنا اللي لازم نقوم بها، نحن من يلزم أن ننهض بها. زين، فالحذر والحيطة شيء مهم، شيء أساسي. المنافق ربما يصل في يوم من الأيام إلى أن يؤم الجماعة. خف واحد يستغرب، شبث ابن ربعي كان يؤذن للإمام علي ثم أحدث له مسجدا قبالة مسجد الإمام علي، شلون هذا مو منافق؟ اسأل عن شبث ابن ربعي في كربلاء، شنو نقشته، شنو أثره؟ أخاف أقول وتزعلون، شمر ابن ذي الجوشن شلون؟ مسجده من المساجد المكروه الصلاة فيها في الكوفة موجود، إمام جماعة، أما منافق. ولا تخلينا نروح بعيد، حلو الواحد هم عشان يتحرك في حدود. ما كل ما يعلم يقال. وأنا أقول لكم بصراحة، يعني لولا الخوف من الهمج الرعاع يمكن الواحد يروح أبعد. زين، كيف نصحح الخلل؟ قراءة سريعة، الوقت تقريبا شبه أزف على الإعراض. سبب الخلل أولا الإعراض عن أحكام الله. اليوم صارت الأحكام فيها شيء من المسامحة في التعاطي مع شديد الأسف. الجهل بحقائق الأحكام الشرعية، هذا أهم شيء موجود. تعطيل الحدود، القرآن يقول وفي القصاص حياة، إذا عطلت ملفات القصاص النتيجة محسومة معلومة، لأن الدم لا يغسله إلا الدم. عطل القصاص بالجهة الرسمية، تأتي حالة الانتقام عند الطرف الآخر، تبدأ قتلني وقتلك. انزين، التبعية العمياء لحضارة اليوم مع شديد الأسف، ما يدري شنو، شلون نصلح وضعنا؟ العودة الحميدة إلى حاضرة الدين، إلى الرسالة النقية السمحة التي تحمل السلام والمحبة والأخوة والتعاون والتضحية التي جاء بها نبي الإسلام محمد. الالتفاف حول علماء الأمة، الأمناء على مصالحها، وأكد بين قوسين الأمناء على مصالحها، أي مصالح الأمة بعاصم. الحذر من حالة اليأس، بعض أحد يصير من يصير شيء صار عنده يأس إحباط، وهذه حالة اليأس والإحباط القرآن ندد بها: ولا ييأس من روح الله إلا أمر آخر، رصد حركة الأعداء، أعداء الدين، أعداء الوطن، أعداء الإنسان بما هو هو إنسان. كنت نحذر من عندهم. الأمر الأخير عدم إعطاء العدو أكثر من حجمه. اليوم الدواعش أهم الأسلحة التي يتحركون بها تكمن في أمرين: الإعلام والرعب. هم لا يقتلون بل يمثلون، يقتلون ويمثلون، يحرقون مثلا كما حصل للجندي الذي كان يؤدي مسؤوليته، قتلوا ثم حرقوا ليوجدوا حالة من الرعب. الجهة الثانية الإعلام، الإعلام الكاذب، بعد الشيء ما صار يقول لك صار، كما حصل في الموصل مثلا. موصل يمكن ثالث أو رابع أكبر مدينة في العراق، دخلوا في أطراف الموصل أوحوا بإعلامهم أن الموصل قد سقطت، الجيش العراقي يومها يعني الله بالخير هم قط سلاحه صدق الكذوبة راح فيها. قاعد واحد يقول لي ليش تبسط الأمور سيدنا، الشغلة مو بسيطة. والله الشغلة مو بسيطة. دخل بريد بني أمية إلى الكوفة أيام الإمام الحسن، الإمام الحسن عقد ألوية 12 لواء يعني 12 ألف مقاتل. دخل البريد قال إن معسكر الأمويين قد وصلوا إلى النخيلة، النخيلة هاي مسافة قريبة يعني، قد وصلوا إلى النخيلة يعني عسكروا في النخيلة. الإمام علي، الإمام الحسن عليه السلام، يبقى الألوية وين هو؟ صاروا يتسللون ليلا. خب نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع كل سوء عنا وعن جميع بلاد المسلمين، أن يقطع يد جميع أولئك الذين يحاولون أن يجدون إرباكا في كل نسيج اجتماعي من أرض وطننا الحبيب أو بقية الدول الإسلامية العزيزة علينا جميعا. الليلة ذكرى ميلاد الأكبر الشهيد عليه السلام، وهو قدوة الشباب. برنامجنا هذا الليلة ينحصر في شيء واحد، ألا وهو مسألة الدعاء الكساء. نقرأ دعاء الكساء، كله بركة وتوفيق إن شاء الله، أصحاب المدارس يستفيدوا من فيوضاته ويلمسوها إن شاء الله واضحة بينا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد، أن يحفظ أهل هذا البلد، أن يدفع البلاء والسوء عن كل أبناء الأمة الإسلامية أينما كانوا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، أن يمن على الجرحى بالشفاء والعافية. وفقنا الله وإياكم. بعض أحد يتصور أن اللحاظ الأمني فقط في وقت الصلوات، لا ده مو صحيح، ولا وقت الحفل ولا وقت لا، في سائر الأوقات. الإنسان اللي يجي في الليل مثلا، يعني هالمجمعات التجمعات الليلية اللي تصير في الأحياء، هذه تجمعات مخيفة لأنها تهيئ أسباب للآخرين قد لا يشعرون بها. يكفي أن يتسلل عنصر خبيث في وسطهم ويزرع نفسه، يكسب علاقة ثم يمرر مشروع. هم يصبرون، ترى لا تفكر واحد يسوي له انفجار يعني بساعة سوى انفجار، هذا يحتاج لأشهر. فأنا أشدد على جيران الجامع، يا جيران الجامع، لا نريد تجمعات ليلية. وإذا ألجأتني الظروف للاستعانة بالسلطات الخاصة سوف أستعين، والجهات الرسمية سواء كانت عساكر في ظاهر واضح أو بحث في لباس مدني مرحب بهم، وهذه مسؤوليتهم، ونشد على أيديهم، وأي معلومة لن نبخل بها عنهم ما دامت تحفظ نسيجنا ووطننا. فأنا أعيد وأكرر يا جيران المسجد، ليكون أولادنا سبب مشاكلنا. لا تفكر أحد بيجينا من فرجان ثاني بيقعد في فريجنا ولا آخر ساعة من الليل. انتبهوا. ذكرى مولد الحجة عليه السلام من آل محمد ليلة الأربعاء، الأعمال العبادية إن شاء الله. صاحب هالجوال 6-7 مرات دق الآن، يعرف يسكر جواله ولا يتكل على الله وجواله، لأن خلاف الضابط الشرعي عندنا في الجامعة. ليلة الأربعاء الأعمال إن شاء الله نكون بالخدمة. ليلة الخميس مراسم ميلاد الخلف الباقي من آل محمد.